باب في الحج والعمرة وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الحج هو الخامس أم العكس، الحج هو الرابع والصوم هو الخامس. عموما المسألة اصطلاحية. وكما تعالى قال في كتابه: ولله على الناس
حج البيت،
حج أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لهم له عليهم فرض واجب أن يؤدوا حج بيته الحرام من استطاع منهم إلى ذلك سبيلا. والحج أول شعائره أداها وأظهرها إبراهيم الخليل عليه السلام، وأمره ربه تبارك وتعالى أن ينادي به في الناس: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فأدى بعد أن علمه جبريل المناسك أداها وأذن بها في الناس، وبقي الناس يحجون حتى زمن الجاهلية. بقيت شيء من موروثات هذا الأمر عند العرب، وكانوا يؤدون حج بيت الله الحرام وإن أخلوا بكثير من ضوابطه وقواعده وخالفوا كثيرا من ذلك وتركوا بعض ما شرع وشرعوا لأنفسهم بعض ما لم يشرعه لهم، ولكن أصله باق عندهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الخاتمة الغراء السمحاء. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم فرضت عليه جل الشرائع وجل التشريعات والجزئيات والفرائض وكذا، إلا الصلاة التي فرضت عليه قبل أن يهاجر، ففرضت عليه بقية الشعائر تدريجيا، وكان من بين آخرها الحج. وذلك لأنه يعني لماذا لم يفرض عليه الحج إلا في السنة الثامنة أو التاسعة، على خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه قد يكون التاسعة، ولكن عموما بين الثامنة والتاسعة. سبب ذلك عائد إلى أن الله عز وجل لا يفرض على الناس شيئا لا يستطيعونه، ولو فرض عليهم الحج ومكة تحت قبضة قريش لما أمكنهم تأديته، بدليل أن حتى العمرة لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في السنة السادسة صده المشركون عن وجهته، وعدت تلك عمرة كما سيأتي، عمرة الحديبية معلوم في السنة السادسة. المهم أن الله لم يفرض عليهم الحج إلا لما صارت مكة دار إسلام بعد الفتح، ففرض الحج عندئذ، قيل في الثامنة وقيل في التاسعة، بل وقيل حتى في العاشرة، ولكن الأظهر القول الوسط السنة التاسعة، لأن التاسعة هي التي تسمى عام الوفود، وهي التي جاء فيها كثير من ما يدل على هي التي جاء فيها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نزلت في تلك السنة، سنة الوفود، السنة التاسعة. ومنهم من قال فرضت في الثامنة. المهم أن أهل الإسلام حجوا في السنة الثامنة، وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد، أمره في السنة الثامنة، وحجوا في السنة التاسعة تحت إمرة أبي بكر رضوان الله عليه، وحجوا في العاشرة بمحضره وتحت إشرافه صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تلك هي حجة الوداع. حينما يسمع الإنسان حجة الوداع يقول: لعلها تمييز لها عن غيرها من الحجات، كأن هناك عدة حجات حتى احتجنا إلى أن نفصل هذه ونميزها بالوداع. لا، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم حجة معروفة متفق عليها إلا هذه، وسميت الوداع بالوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس حين قال: عسى أن لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان الأمر كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعش بعدها إلا أقل من 3 أشهر، 84 يوم بعد حجة الوداع، فانتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أدى الحجة وودع الناس، واكتمل شرع الله عز وجل بنزول قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يوم الجمعة يوم التاسع من ذي الحجة سنة 10. نعم، فإذن الحج قاعدة لا شك في ذلك، كما في الأحاديث كثيرة: بني الإسلام على 5 إلى أن قال منها: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وأما العمرة فهي أيضا من شرع الله تبارك وتعالى، واختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم سنة. مذهبنا السنية وهو مذهب الجمهور، وقال بعضهم بالوجوب، والذين قالوا بالوجوب قالوا لأن الله عز وجل قال بشأنها وشأن الحج ولله، واتم الحج والعمرة لله، فمن حج واعتمر إلى آخره، قاله هي قرينتها في كتاب الله. عموما حتى القائلين بالوجوب لم يقولوا بأنها فرض كالحج. ثم إن الحج هل هو واجب على الفور أم على التراخي محل خلاف أيضا بين أهل العلم، فقال بعضهم بأنه على التراخي يعني أنه يجب عليك، ولكن متى أديته يكفي، ليس واجبا أنك بمجرد انتفاء الموانع وتوفر الشروط يجب عليك فورا. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة الثامنة مع إمكان حجه وقد فتحت مكة، ولم يحج في السنة التاسعة مع إمكان حجه وحج في العاشرة، فقد قالوا هذا دليلنا على أنه على التراخي، ولولا ذلك لما تأخر صلى الله عليه وسلم في تأديته. رد الآخرون وقالوا بل هو واجب على الفور، وتأخره صلى الله عليه وسلم لتلك السنة إنما أولا كان بأمر من ربه تبارك وتعالى لعلمه جل جلاله أنه في تلك السنة العاشرة التي سيحج فيها سيكون الزمان قد استدار وأكمل دورته حتى عاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وهذا سنبين ما معنى أن الزمان قد استدار. المهم، ولأن هذه السنة يمكن لأكثر الناس أن يشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج، ولأنه فيها سيكون الشرع قد اكتمل كي تنزل عليه هذه الآية الخاتمة، وهو في هذا المكان الذي اجتمع معه فيه من الناس ما لم يجتمع معه في أي مكان آخر، يعني ذكروا أشياء. ثم ذكروا شيئا آخر، قالوا نعم هو على الفور، وتأخره صلى الله عليه وسلم عن تأديته في السنة الثامنة والتاسعة إنما كان لوجود شيء من بقايا موروث الجاهلية، كان بعض الناس ما زالوا عندهم شيء من المخلفات القديمة، منهم من يطوف عاريا ومنهم من يأتي بالصفير المكاء، ما كان
الصلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية، ما كان الصلاة عند البيت
عند البيت إلا مكاء وتصدية، فقالوا هذه البقايا. فلما نزلت سورة التوبة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأبا هريرة وغيرهما، فنادى بها علي في الناس وقرأها على الناس، وقال لهم بعدها أن لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فالآن صفى الجو فصار مهيئا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو إن شاء الله الأظهر. وعلى كل حتى على القول بتراخي فلا ينبغي الإنسان أن يتراخي، لأن العوارض جمة ولا يدري الإنسان ما يحصل له، لا الحياة مضمونة ولا الصحة مضمونة ولا المال مضمون، بل ولا الأمن الطريق مضمون، بل وتأتي عوارض ما كانت في الحسبان، ولا أدل من ذلك على ذلك من كورونا، ثلاثة أعوام أو سنتين ما حج الناس، تأتي عوارض ما كانت في الحسبان أصلا. فعموما ينبغي لمن تأتى له أن يبادر إلى إبراء ذمته فورا حتى على القول بالوجوب على التراخي. هذا يعني مقدمة بين يدي الباب. قال رحمة الله عليه وحج بيت الله الحرام الذي ببكة تسمى بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وتسمى مكة وهو الأشهر، وتسمى أم القرى، فهذه كلها من أسمائها، فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين غيرهم، وإن كانت تجب عليهم لكنها لا تصح منهم غير المسلمين، تجب عليه فروع الشريعة وهو مخاطب بها ويعذب على تركها يوم القيامة زيادة على عذابه بالكفر، ولكن لا تصح منه عبادة إلا بعد إسلامه. معنى هذا الكلام أن غير المسلم يعني الكافر مخاطب بفروع الشريعة، جزئيات الشريعة وفروعها وكذا مخاطب بها، وهو إذا فعلها لا تصح، ولكنه يحاسب على الكفر ويحاسب زيادة على ذلك على هذه الأجزاء، بدليل قول الله تعالى أنهم يوم القيامة يقال لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع يعني ما كنا نصلي وما كنا نزكي، إذن عذبوا على ذلك كله زيادة على الأصل الذي هو الكفر، نسأل الله العافية. إذن لذا قال من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين. جيد، من من المسلمين أحرار منهم غير الأرقاء؟ الأرقاء تصح منهم ولا تجب عليهم. البالغين الصغار تصح منهم ولا تجب عليهم، ولهم الأجر ولأوليائهم الأجر، ولكن لا يجزئهم عن حجة الإسلام. مرة في العمر كما في حديث الأقرع بن حابس وغيره ممن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل الحج في كل سنة أم في سنة مرة في العمر فقط، فقال مرة في العمر، ولو قلت في كل سنة لوجبت ولا ما استطعت. فضل من الله عز وجل أنه لم يجبه على الخلق إلا مرة في العمر، وما زاد فتطوع نافلة، كل ما زاد على حجة الإسلام نافلة، كل ما زاد على الصلوات الخمسة نافلة، كل ما زاد على زكاة المال نافلة، وهكذا. جيد، ما زاد على شهر رمضان نافلة. قال إيش؟ الأحرار البالغين مرة في عمره.
السبيل الطريق.
جيد، ما هو السبيل؟ الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا. جاء في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبيل فقال الزاد والراحلة، أنه سئل عليه الصلاة والسلام ما السبيل، قال الزاد والراحلة. الحديث ضعيف على كل حال، ولكن المعنى صحيح، أن لم يستطع إليه سبيلا. السبيل هذا لابد من أن نعرف ما هو، بيّنه رحمة الله عليه المصنف هنا فقال السبيل الطريق السابلة الموصلة، والزاد المبلغ، أن يكون معك من الزاد قدر ما يوصلك، والطريق آمنة. واليوم نقول مع توفر الإجراءات المدنية المعروفة وفي البلدان التي فيها القرعة مع وجود مع خروج اسمك، وإلا لا يجب عليك. جيد، يعني لم تستطع بعد، ونعلم أن هذا يتحفظ عليه بعضهم ويتحفظ على الترخيص في الحج، ولكنهم ما أتوا بشيء، أراد بعضهم أن يشوش ويقول لهم لا لا لا، ما دام الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة المادة فقط، واذهب وخلاص، رخصوا لك أو لم يرخصوا لا يهم. هذا خطأ، هذا مقصود، صاحبه يقصد، أصحابه يقصدون ما يريدون، يعني عندهم شيء تشويش، على تشويش معين على الناس. وإلا فإننا مثلا نعرف أن هذا المسجد يسع 700 شخص، فإذا بنا نرى 20,000 متجهين إليه، يجوز أن نمنعهم من الدخول أم لا يجوز؟ إن دخل إليه أكثر من طاقته يهلكون أم لا يهلكون؟ هل إن منعناهم يقالوا ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، أم منعناهم إنقاذا لأرواح هؤلاء الذين دخلوا؟ فنفس الشيء، هذا المكان هناك محدود، محدود ليس فيه تمدد، مكان معين كل الحجاج لابد أن يأتوا إليه، إذا كان لا يسعهم ماذا نفعل مع من يريد أن يأتي زيادة على القدر الموجود؟ لابد أن نمنعه، ننظم. هذا كلام فارغ، يقول لك لا لا لا، لا يهم ترخيص ولا شيء، اذهب فقط، المهم تستطيع أن توصل، أدخل فرود، ما كان أوكي. ما أوجبه الله عليك، لأن فيه حماية لهذه الأرواح الموجودة هناك التي وصلت والتي ستصل والتي رخص لها أن تصل، إن جاء معها مثلها أو أقل من ذلك أو أكثر يهلك ربما الجميع. فهذا من باب تنظيم أمور الناس لا بد من مراعاته، لا بد من. قال والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة، والمبلغ إلى مكة. نعلم أن بعض فقهاء المذهب رحمة الله عليهم قالوا لا يشترط، ولو كان بإمكانه أن يحصل الزاد في الطريق بعمله، يذهب ويعمل في كل مكان حتى يجد ما يوصله إلى الوجهة الموالية ثم يعمل هناك وهكذا، ولكن هذا فيه شيء من التشديد على الناس. نعم، بل إنه لابد أن يترك لأهله ما يكفيهم ويكون معه ما يكفيه ذهابا وإيابا، وإلا لا يجب عليه.
القوة على الأصول،
والقوة البدنية، لأنه قد يكون عاجز بدنيا قادر ماديا، كما قالت تلك المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله في الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ ما قال لما دام محي خلاص يمشي، لا لا، عاجز، إذا حملناه على الراحلة ربما يموت، قال حج عنه. والقوة على الوصول إلى مكة إما راجلا وإما راكبا، نعم قادر يمشي خلاص، حين كان المشي متأدى مع صحة البدن كما تقدم. وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، الحج جعل الله عز وجل له ميقات مكان وميقات زمان لا يحرم إلا فيهما. فميقات الزمان هو الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هذا يسمى ماذا؟ الميقات الزماني. لا يمكنك أن تحرم بالحج إلا في شوال أو ذي القعدة أو التسعة الأيام الأولى من ذي الحجة، وقيل 10، وهذا سننبه عليه في موضعه إن شاء الله. ما سوى ذلك لا يمكن أن تحرم فيه بالحج. جيد. هذا يسمى ماذا؟ الميقات الزماني. وهناك الميقات المكاني الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكره، مواقيت المكانية: ذي الحليفة لأهل المدينة، يلملم لأهل اليمن، ذات قرن المنازل لأهل نجد، جحفة لأهل الشام ومصر وأفريقيا يعني، وهذه الجهة. جيد. ذات عرق، هذه جعلها عمر رضي الله عنه، ما كانت موجودة، ما لا يوجد فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلا في زمنه ما كان في أحد يأتي من جهة العراق. فتح العراق في زمن عمر بن الخطاب، فصار الحجيج يأتون من جهته، فحدد لهم مكانا يحرمون منه، لأنهم لا يمرون بهذا الميقات الشمالي الذي هو ذي الحليفة، ولا يمرون بهذا الميقات الذي هنا الذي هو قرن المنازل، ميقات أهل نجد، فهم يمرون بين الميقاتين، فجعل لهم خطا قال: إذا وصلتم هنا تحرمون. وهذا الخط جاء بالضبط على قرن ذات عرق، على ذات عرق. نعم. قال إيش؟ هذا سيأتي بيانه في المواقيت. المهم قال: لا يحرم المرء إلا من المواقيت، هنا يقصد المكانية، كذلك قلنا الزمانية. إن أحرم قبله بالنسبة للمكاني ليس الزماني يجزي، ولكنه خلاف السنة، خلاف السنة أن تحرم قبل الميقات ويجزي. نعم. قال إيش؟ وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، سواء أراد حجا أو عمرة، لأن هذه المواقيت حين حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له.
أي نعم، هذه هي المواقيت، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأربعة هذه المذكورة، قلنا وقتها عليه الصلاة والسلام بالنص: ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وهي أبعد المواقيت لأنها تبعد عن مكة 400 كيلومتر، والجحفة لأهل الشام الجهة الغربية، ويلملم جنوبا لأهل اليمن، وقرن المنازل شرقا لأهل نجد، ثم ذات عرق كما قلنا وقتها. فهذه الثلاثة متقاربة شيئا ما، نسبة يعني مسافتها إلى مكة متقاربة تقريبا 90-100 هذا الحدود من الكيلومترات بينها وبين مكة. أما هذه الشمالية 400 كيلو ميقات أهل المدينة. نعم. فمن جاء من هذه الأماكن المذكورة يحرم من هذه الأماكن، يعني من البلدان المذكورة يحرم من هذه الأماكن. من مر بتلك البلدان يحرم من نفسه، من كان دون هذه البلدان يحرم مما يحاذيه، وهكذا. بل حتى من كان يسكن في المواقيت يحرم منها، ومن كان دون المواقيت يحرم من بيته، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة.
جيد. قال: يحرم المعتمر بإثر على إثر صلاة فريضة أو نافلة، هذا هو الصحيح. يعني أنه لا ينبغي أن يحرم الإنسان إلا على إثر صلاة، جيد؟ ولكن في الحقيقة ليست هناك ركعتان معينتان للطواف، كل صلاة أداها الإنسان تجزي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وأحرم على إثره مباشرة، فالصلاة التي يفعلها الإنسان عند الميقات بعد أن تهيأ وتجهز للإحرام بغسل ولباس إحرامه وكذا يصلي، أي صلاة تكفي، صلاة فريضة تكفي، صلاة نافلة، المهم ليست مقصودة لذاتها. ركعة الطواف هما كالتحية لداخل المسجد، ليست مقصودة لذاتها، أي صلاة أديتها قبل جلوسك يحصل بها المراد. كذلك كل صلاة صادف فعلها ذلك الوقت تكفيك عن الطواف، عن الإحرام، ركعات الإحرام. المهم تأتي بصلاة، جئت في وقت فريضة تكفيك، جئت فصليت الضحى ثم أحرمت تكفيك. المهم إن لم يكن هناك وقت فريضة الآن صلي ركعتين على الأقل واحرم على إثرهما، جيد. قال أنك تحرم بلبيك اللهم لبيك، وهذا فيه شيء تجاوز كلمة، هناك هذه تسمى إهلال فعلا، ولكن هناك الإهلال المطلوب المقصود قبل هذا، هناك إهلال أن تهل بأن تقول لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة، حسب نوع النسك الذي تريد أن تحرم به، هذا إهلال ثم تلبي. وإن كان هذا ليس شرط ولكنه سنة ثابتة، إن تركته ولبيت مباشرة التلبية أجزأ، لكن فاتك الفضل، فالسنة أن تأتي بإهلال مقرون بنية. وهذا موضع من المواضع القليلة جدا التي يتلفظ فيها بالنية، الأصل أن النية محلها القلب ولا دخل للسان فيها، ولكن وجدت مسائل قليلة جدا يطلب من الإنسان أن يتلفظ فيها بما يريد. فهنا تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة إن كنت قارنا، إذن تلفظت بما تريد. كما أنك حين تذبح أضحيتك تقول اللهم هذا عن فلان وعن آل فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وكما قال هنا لبيك اللهم حجة، فأحرم. وحين أحرم بالعمرة أهل بالعمرة، لبى بالعمرة، جيد. هذا يسمى الإهلال. متى يهل؟ حين ينطلق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل حين انبعثت به راحلته، ركب الراحلة فلما قامت، يعني قام البعير، هي ناقة في الحقيقة، ولكن المهم لبى مباشرة، أهل، أهل بما يريد. وهذه هي السنة. اليوم أنت راكب في حافلة أو قطار، هذا هو تقريبا غالب شيء، تركب الحافلة تجلس على مقعدك تهل، أو حينما يبدأ السائق يحرك السيارة تهل. نعم، تهل، عرفنا معنى تهل؟
نعم.
تحدد نوع النسك كما قال هنا.
نعم.
تحدد نوع النسك، لأن النسك ثلاثة أنواع ولا بد فيها من الفصل، إما أن تحرم بعمرة، وإما أن تحرم بحج، وإما أن تحرم قارنا بين الحج. فإذا أحرمت بالعمرة فقط وأنت تريد الحج فأنت متمتع، وإذا أحرمت بالحج والعمرة معا حجة وعمرة فأنت قارن، وإذا أحرمت بالحج فقط فأنت مفرد، لأن أنواع النسك ثلاث: الإفراد والقران والتمتع. ولا بد عند الإحرام من أن تحدد، مع أنك يمكن أن تغير في الطريق قبل أن تصل، ولكن لا تطلق الأمر هكذا إلا في حالة التفويض. لا مانع أن تقول لبيك اللهم حجة مثلا أو حجة وعمرة وقد أحرمت بما أحرم به فلان. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أناس، من بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، من بينهم أبو موسى وكذا، جاءه أناس سألهم قال بما أحرمت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت الأمر تفويض. ففي هذه الحالة حينما تفوض فإنك ملزم بنوع الإهلال، بنوع النسك الذي أحرم به فلان، ليس لك أن تعدل عنه. أحرم بعمرة تحرم بعمرة أنت متمتع، أحرم بالحج تحرم بحج أنت مفرد، أحرم بهما معا تحرم بهما معا وأنت قارن، صرت ملزم بما فعل فلان ما دمت قد فوضت وفوضت على تحديد فلان. فإذا إما أن تحدد لنفسك وإما أن تفوض بهذه الطريقة، ولكن ليس لك فقط أن تقول اللهم أحرمت لك، باش حدد
الجن
بواحد معين. النسك ثلاث: قران وافراد وتمتع. وستاتي ان شاء الله التفاصيل بين كل نوع ونوع. نعم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم ويتجرد من مخيط الثياب.
لانه كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل لاحرامه ويغتسل لدخول مكه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك يفعل ويغتسل ايضا لعرفه، يغتسل لاحرامه ولدخول مكه ولوقفته لعرفه، يغتسل هذه الثلاثه يعني يؤكد عليها. نعم. عبد الله بن عمر تاسيا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب له ان يغتسل لدخول مكه ولا يزال يلبي
لدخول مكه. هذا قديما حين كان الإنسان يتحكم هو في برنامجه ويأتي من الطريق التي يريد والجهة التي يريد وينزل حيث شاء، كانت السنة يومئذ حين كان الأمر بيدك أن تنزل بذي طوى وتغتسل. هناك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، جيد، ولكن اليوم ما عندك تحكم، برنامج رحلة مسطر كذا، تغتسل فور وصولك الفندق، فور وصولك الفندق الذي النزل الذي تنزل فيه، تدخل تضع متاعك تغتسل تدخل لتأدية ما تريد، نوع النسك الذي تريد. نعم. طوافك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقاة الرفاق، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك.
وهذا كما قال صاحب المرشد المعين، قال: وجددنها كلما تجددت حال. التلبية هي شعار الحاج، شعار المحرمين بحج أو بعمرة، شعارهم تلبية، صعدت لبي، نزلت لبي، لقيت الناس لبي، شعارك التلبية، ولا تغفل عنها نهارا كاملا، إن غفلت عنها نهار كامل يلزمك دم. ومنهم من قال جل النهار، ولكن على الأقل يوم كامل ما لبيت، نهار كامل أو ليلة يلزمك دم. إن كان يسيرا ساعات فقط لا شيء فيه ما دمت محرما، جيد، ولا تكثر أيضا بحيث ربما ينهكك هذا ويرهقك، على قدر الاستطاعة التوسط. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها.
الإمام رحمة الله عليه هنا الشيخ، اتفقنا أن الشيخ عند المالكية إذا قالوها هو ابن أبي زيد القيرواني، خلاص. الشيخ الإمام رحمة الله عليه هنا مباشرة دخل لك في الإفراد، اعتبرك قد أحرمت مفردا، ما فصل مباشرة، هذا الكلام ينطبق على المفرد فقط لا على القارن إلى حد ما، لأن فيه تفصيل شيء، ولا على التمتع مطلقا، التمتع ليس داخل فيه، لا ينطبق عليه هذا الوصف. المتمتع الذي دخل بعمرة ويتحلل، هذا بمجرد أن يصل حدود الحرم يتوقف ولن يعود إليها إلا حين يحرم يوم التروية من جديد ليعود إلى التربية، واضح. إذن هو الإفراد بالدرجة الأولى وشيء نوعا ما القران. نعم.
صلى الله عليكم.
لأن الإفراد هو المفضل عند المالكية، مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الإفراد هو أفضل أنواع النسك. و نعم. ومذهب أبي حنيفة القران هو أفضل أنواع النسك، ومذهب الشافعي وأحمد رحم الله الجميع أن التمتع هو أفضل النسك، ويختلفون أيضا فيما يليه: في المذهب الإفراد، ويليه القران، ثم التمتع. الأحناف قالوا القران ويليه التمتع ثم الإفراد، هؤلاء الآخرون قالوا التمتع ويليه القران ثم الإفراد. إذن لاحظت يختلفون في الأول ثم حتى في الذي يليه بعد ذلك في الترتيب. المهم المذهب أن الإفراد، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، مذهبهما تقديم الإفراد، هذه مسألة من اجتهادات عمر رضي الله عنه التي رأى فيها المصلحة. اجتهد ورأى أن الناس إذا بقوا يقرنون بين الحج والعمرة أو يتمتعون بالحج بالعمرة إلى الحج فإنهم سيسافرون مرة واحدة فقط إلى مكة ويجمعوا النسكين وينتهي. قال هذا لا أريده، أريد كثرة المجيء إلى مكة، هيا يدخل فقط مفردا لكي يأتي مرة أخرى بعمرة، يكثر السفر إلى مكة. هذا حرصا منه على مصلحة العاصمة المقدسة مكة، وكما حرص على مصلحة المدينة في مسائل، وتقدم حتى مسألة الطعام، من يجلب لهم الطعام قال يعفى من الضرائب، واضح. فهذا اجتهاد، وإلا فإن علي رضي الله عنه ما كان يوافق عثمان ولا عمر رضي الله عنهم على هذا، كان يرى القران، كان يرى القران، وطوائف من الصحابة وآخرون وهم الأكثرون يرون التمتع. جيد، يقينا يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لا شك فيها. والقرآن إنما ذكر التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأجمع المسلمون كلهم على جواز الأنواع الثلاث، وإنما الخلاف فقط في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية، هذا أم هذا أم هذا، كما هو واضح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرن، ولكنه بين عليه الصلاة والسلام أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لما قلد الهدي ولا تمتع. والذي منعه من أن يتمتع أنه قلد الهدي، ومن قلد الهدي لا يمكنه أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، واضح. وإلا فقد انتدب جمهور صحابته الكرام رضوان الله عليهم من لم يصطحب منهم الهدي أن يتمتع، ولذا اختار أحمد والشافعي التمتع. وعلى كل جميع متفق أن الأنواع الثلاثة جائزة، إنما الخلاف قلنا في ماذا؟ في الأفضلية فقط. إيه؟
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويستحب أن يدخل مكة من كدائن الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من كدا، وإن لم يفعل الوجهين فلا حرج.
أدخل وانصب واخرج وارفع، أدخل وانصب واخرج وارفع، يدخل من ك ويخرج من ك، كدا كدي كدي، إذن هذه الكو هي التي يخرج منها، والدخول ك منصوب، خلاص هما موضعين معروفين في مكة. نعم، هذا استحبابا، ولكن هذا اليوم ليس في يدك، ربما إذا ذهبت في سيارتك الخاصة ربما عندك متسع، أما في النظام والبعثات والوكالات وكذا ما عندك تحكم. نعم، في الأمر سعى الحمد لله، هذا استحباب فقط. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال: فإذا دخل مكة فليدخل المسجد، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة، فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل.
جيد، حينما تدخل مكة المكرمة وتضع متاعك في نزلك أو فندقك أو مكان إقامتك، الأفضل أن تغتسل كما تقدم، ثم تنزل، وإن لم تغتسل فعلى الأقل توضأ، كن على الطهارة، وتنزل مباشرة لتأتي بالطواف. هذا في كل الحالات، مفرد قارن متمتع، ولكن إن كنت متمتعا ستأتي بالعمرة، طواف العمرة والسعي وتحلق وتتحلل، إن كنت مفردا ستأتي بطواف القدوم. جيد، إن كنت مفردا تأتي بطواف القدوم، وإن كنت قارنا تأتي بطواف القدوم، تأتي بطواف القدوم أيضا نفس الشيء، ولك أن تسعى بعده وتنوي به الحج والعمرة، تنوي بسعيك أنه عن الحج والعمرة لك، ولك أن تؤخر سعيك إلى ما بعد طواف الإفاضة. المهم أن المتمتع يأتي بالطواف بنية أنه عن العمرة ويسعى على إثره، والمفرد يأتي بطواف بنية باعتباره طواف قدوم، واضح، باعتباره طواف قدوم. والمعتمر القارن يأتي به أيضا بنية طواف أنه طواف قدوم، ولهما أن يسعيا بعده. إن سعيت بعده أيها المفرد أو القارن بنية الركن، بنية السعي الركن، إن كنت قارنا أجزاءك عن العمرة والحج، وإن كنت مفردا أجزاءك عن سعي الحج، ولا تطالب بعد هذا بسعي آخر يوم العيد، تأتي بالطواف فقط، وإذا لم تسعى لا إشكال لا مانع بالنسبة للمفرد والقارئ. لك أن تطوف طواف القدوم فقط وتبقى إلى يوم العيد تأتي بطواف الإفاضة وتسعى بعده. جيد.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يطوف والبيت على يساره سبعة أطواف، ثلاثة خببا، ثم أربعة مشيا.
أول طواف تطوفه بعد مقدمك مكة سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم، فإنك أيها الرجل ترمل في الأشواط الثلاثة الأول وتمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الأخيرة. جيد. واضعا البيت عن يسارك هذا مفروغ منه اليوم أنك أصلا، لأنك لو أردت غير ذلك لصرت عكس التيار، ما يمكن. المهم أن هذا معروف أنك يكون البيت عن يسارك، ولكن فيه تنبيه: إذا كنت تطوف وأنت حامل لصبي، حامل لصبي في طوافك، فيجب عليك أن تحمل هذا الصبي، إما أن تجعله على رقبتك ووجهه مثل وجهك متجه إلى الأمام، وإذا حملته أمامك يجب أن تجعل وجهه أمام، لا تجعله متجه إليك كما تحمل أحيانا الصبي وجهه خلف، لأنه عندئذ يكون البيت عن يمينه فلا يصح طوافه. جيد. انتبه لهذا. ومما ينتبه يعني ينبه عليه في هذا الصدد أيضا أن بعض الناس خاصة إذا كان مرشد يرشد الناس ويعلمهم الناس متعلقين به، تجده يدور ويدير إليهم وجهه ويمشي خلف قهقراء، ماشي القهقراء على ظهره ويتكلم معهم باش يعلمهم، صار البيت عن يمينه لا يصح طوافه. واضح. لا بد أن لا يكون البيت إلا عن يسارك، وإلا أصلا هو ما يقصد بها فقط أنك بالك تمشي هاك عكس الناس، هذاك ما تقدر أصلا، يعني تقريبا متعذر، وإنما يقصد حتى في مشيك إياك أن تجعله في أن تدور أو تستدير وتجعله عن يمينك أو تجعله إلى ظهرك أو تجعله إلى صدرك، ما تمشي على جنب يكون البيت أمامك، وما تمشي على الجنب الآخر يكون البيت على ظهره، وما تمشي أيضا القهقرة يكون البيت عن يمينك، وإنما متجه نفس الاتجاه والبيت دائما عن يسارك. ولا تدنو منه دنوا شديدا حتى تسند إليه منكبك. بعض الناس في الزحام تجد منكبه يعني ملتصق بالكعبة، هذا لا يصح، لأن هناك ما يسمى بالشاذروان، الأساسات، أساسات الكعبة خارجة 25 سنتيمتر تقريبا، هذه من الكعبة، فحينما يكون منكبك ملصق بالستار الكعبة فبعضها كأنه صار تحت، كأن بعضك داخل الكعبة، وهذا لا يصح طوافك به. لابد أن تنأى بمنكبك عن حائط الكعبة، عن ستار الكعبة، كي يكون الشاذروان بينك وبينها. عرفنا الشاذروان؟
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا، ويكبر، ولا يستلم اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه.
يستحب له أن يستلم الحجر الأسود، الركن الأسود الذي في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة، والذي هو مبدأ الطواف، مبدأ الشوط يبدأ من هناك ومنتهى الطواف ينتهي هناك، الركن الأسود الذي في الجهة الجنوبية الشرقية. شوف هذا هو الكعبة، اجعل افترض هذا وين؟ شمال، هذا جنوب، صح؟ جنوب شمال واضح، ولكن الجنوب فيه الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، كما أن الشمال فيه الجنوب الشمال الشرقي والشمال الغربي. هذه الجهة فيها حجر إسماعيل، هذا ليس حد الكعبة أصلا، هناك حجر إسماعيل هو نهاية الكعبة، هنا حد الكعبة هنا، فهذا يسمى اليماني وهذا يسمى الأسود. أراه بالضبط كما قلت لك، اتجاه نفسه، هذا الجنوب، الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي فيه الركن اليماني والجنوب الشرقي فيه الركن الأسود، هذا الركن الأسود من هنا يبدأ الطواف، تبدأ الشوط من هنا، فإذا عدت إلى هنا صار واحد. جيد. تستلم هذا الحجر وتقبله إن أمكن، معتقدا أنه لا ينفع ولا يضر، كما قال عمر رضي الله عنه: إنك حجر، لا، إنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رسول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبل، صنة أن نقبل، فقبله تأسيا واقتداء، فنقبله تأسيا واقتداء رجاء بركة ذلك، والضر والنفع بيد الله ليس فيه. جيد. ورجاء فضل العمل بالسنة. جيد. وليس واجب الحمد لله، لأنه لو كان واجب لصار على الناس مشقة من لا يستطيع أن يصل إليه، وهو الأغلب بسبب الزحام. المهم استلم، وهذا اليماني يستلم يعني تلمسه بيده ولكن ليس لا يقبل إنما يستلم. هذا إن أمكن أن تقبله بفمك فذاك، وإلا فيدك وتضعها على فمك، وإلا حتى فبمحجن، وقد استلمه النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن عصا يعني يضعها عليه، لكن هذا اليوم تقريبا المحجن اليوم محال. نعم، بسبب الزحام الشديد الأمور تغير، مما يدلك على أن الأمر يعني تغير جدا. وأن مقام إبراهيم عليه السلام كان قديما، كان في زمنه مكانه الأصلي بين الركن والباب، بين الحجر الأسود والباب في المكان المسمى بالملتزم، هذا بين الباب، باب الكعبة ليس في الوسط، مائل إلى الجنوب معروف قريب من الركن، هذا المكان هو الذي كان فيه المقام ملصق بالكعبة. فكان الناس يطوفون عادي لأن الناس عددهم قليل، فلما كثر عدد الحجيج والمعتمرين وكثر الناس ما شاء الله في زمن عمر رضي الله عنه اجتهد فنقله وحوله نحو من 24 ذراع 12 متر تقريبا حدود، نعم، ووضعه هنا، قال كي يبقى متسع للناس يمرون من هنا ويمرون من خلفه، أما هنا صار الناس المجتمعون حوله يصلون خلفه يسدون الممر في زمن بعد أن كثر. قبل ذلك ما كان هذا، كان الأمر عن العدد قليل. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد معه حجة الوداع 120 ألف أو 120 ألف قليل مقارنة مع الآن تقريبا كل وقت فيها 120، هذا في الحج وفي رمضان وفي كذا يكون مئات الألاف إن لم يكن الملايين وهكذا. المهم أن الآن الاستلام ليس متأت دائما، إن تأت الحمد لله، إن لم يمكنك الوصول إليه إلا بمزاحمة الناس أو إذاية نفسك أو إذاية غيرك فلست مطالب. نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر.
حينما تكمل طوافك تعمل بما أمرك به ربك سبحانه وتعالى الذي قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، روايتين صحيحتين متواترتين عن رب العزة جل جلاله، إحداهما على صيغة الإخبار واتخذوا، والأخرى صيغة الأمر واتخذوا. المهم يصلى خلف المقام إن تأتى، إن تعذر صلي في أي مكان من المسجد جيد على إثر طوافك بعد الانتهاء من الأشواط السبعة، على أن تكون على هيئة الركعات في الصلاة محققة، سبعة أشواط محققة تبني على اليقين، شككت هل هذه خمسة أو ستة قل خمسة فقط، زيد السادس وزيد السابع وهكذا، كما لو شككت هل هذه الركعة الثالثة والرابعة تجعلها ثالثة، فكذلك الحال في هذه الأشواط لا بد أن تكون مبنية على اليقين كما هو حال الركعات، والنقص فيها مبطل والزيادة لا تبطل، لا يتعمدها الإنسان إلا من باب إبراء الذمة خوفا من أن يكون قد نقص، لكن لا يتعمد، عرف أن سبعة يقين قال خلي نزيد الثامن والتاسع، لا لا سبعة هذا هو شرع لك ولا تعرف لماذا شرع لك، واضح؟ نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسير، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات، فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة.
نعم، فإذا انتهى من طوافه وصلى الركعتين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى تينك الركعتين عاد إلى الحجر واستلمه، لكن هذا اليوم متعذر أن تشق الناس شقا هكذا صعب، لأن حتى في الطواف ربما تدنو منها شيئا فشيئا قليلا قليلا حتى تقترب، أما تشق الناس هكذا يوم متعذر تقريبا. المهم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الركعتين عاد إلى الحجر واستلمه، ثم خرج متجها إلى الصفا، وقبل وصوله الصفا مر بزمزم وشرب وتضلع وشرب من قيام، كل هذه سنة، شرب وتضلع، شرب ما شاء الله حتى تشعر يعني وشرب من قيام، سنتها سنة زمزم في محلها أن يشرب من قيام، لأن يعني لو جلست أنت وجلس هذا خلاص يسد الممر وتعطلت الحركة وتحصل الكوارث، ما في جلوس هناك جيد. ثم يتجه إلى المروة، وقد سأله الصحابة رضي الله عنهم من أين نبدأ، أمن الصفا أم من المروة، فقال نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، ولكن الرواية المحفوظة نبدأ صيغة الإخبار، وهو أمر عام في كل ما جاء في كتاب الله عز وجل مرتبا نبدأه بالترتيب، نأخذه نعمل فيه بالترتيب. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة بدأ بالصفا، نبدأ بالصفا. وكل ما ذكر في الكتاب مرتبا نبقيه على ترتيبه إلا أن يأتي ما يدل على أن فيه تقديم وتأخير. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس.
قال: ثم يخرج يوم التروية. هذا للجميع، القارن والمفرد والمتمتع، الجميع يخرجون يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، يخرج الجميع متجهين إلى منى. وهذا الذهاب إلى منى والنزول بها في يوم التروية سنة عند عامة العلم، ليس واجب ولكنه سنة. جيد، يشترك فيه قلنا كل الحجيج. فبالنسبة للمتمتع، كان متحلل حين أدى عمرته وتحلل، يحرم يوم التروية صباحا ويذهب مع الناس إلى منى. وبالنسبة للقارن والمفرد، أصلا هما على إحرامهما القديم، ما تحلل أصلا، فيخرج الجميع. من لم يكن محرما يحرم، اللي هو المتمتع، من كان باق على إحرامه فيخرج الجميع ويجتمعون في منى ويصلون فيها خمس صلوات، بدءا من ظهر يوم التروية وانتهاءا بفجر يوم عرفة. هذا قلنا سنة، من فعله فله أجره، من تعذر عليه أو تركه حجه صحيح ولا دم عليه ولا شيء، لم يترك واجب. هذا راه نتكلم عليه عرفة في يوم التروية، منى في يوم التروية، ولم نتكلم على منى في أيام التشريق بعد، لم نصل إلى هذا بعد، رأنا في يوم التروية اللي هو يوم الثامن. فإذا صلوا الفجر، صلوا الصبح وأسفر بعد صلاة الصبح أو أشرق، يخرجون منها متجهين إلى عرفة، ونحن اليوم في اليوم التاسع. جيد؟ نعم. فإذا جاءوا عرفة نزلوا بها وصلوا فيها الظهر والعصر في مصلاها أو في خيامهم أو حيث تيسر، وإلى حد الآن، إلى حد الآن هذا القدر من عرفة ليس واجب وليس ركنا اتفاقا إلى الزوال، لأن الواجب يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس، والركن ما بعد غروب الشمس إلى طلوع فجر يوم الأضحى. إذن الواجب من أين يبدأ؟ من الزوال. مجيئنا إلى عرفة سنة صباحا ونصلي فيها الظهر، ولكن ليس هو الواجب. لو خرجت ما أديت واجبا ولا ركنا. لا بد أن الواجب، يعني أن تعلم أن الواجب لا يبدأ إلا من بعد الزوال، إلا من الزوال فما بعد، بعد الزوال وجودك قبل ذلك ليس واجب. لو لم تأتي عرفة إلا بعد الظهر اتفاقا ما فاتك فرض وركن ولا واجب. واضح؟ وأنت بها تلبي طيلة هذا الوقت، كنت بمنى تلبي، جئت عرفة وأنت تلبي، حتى إذا زالت الشمس تصلى الظهر العصر جمعا وقصرا، جمع تقديم. وهنا الآن تنتهي التلبية، خلاص نتوقف اليوم على الأقل، الآن نتوقف عن التلبية. عندنا في المذهب خلاص انتهت نهائيا، وعند غيرنا في تفصيل آخر سيأتي إن شاء الله، أظن واضح إن شاء الله. حين زالت الشمس توقفنا عن التلبية، صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، وتكون يعني هنا فيها أذان، يكون فيها أذان وفيه خطبة، ولكن الأذان بعد الخطبة على خلاف الجمعة التي يكون فيها الأذان قبل الخطبة، يخطب الخطيب، فإذا انتهى من خطبته أذن المؤذن وأقام وصلوا الظهر، ثم يؤذن ويقيم ويصلوا العصر، أو يقيم على مذهب الجمهور ويصلوا العصر. لأنه على مذهبنا أذانين وإقامتين، وعلى مذهب الجمهور أذان واحد وإقامتين، وفي الأمر سعة إن شاء الله. زيد
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة.
جيد لا بأس. الآن قلنا صلينا إيش؟ الظهر والعصر جمعا وقصرا وجمع تقديم، انتهينا من التلبية، نتفرغ فقط للدعاء. للدعاء، انظر أهمية الدعاء في هذا المكان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شدة أهميته عجلت صلاة العصر، ومن شدة أهميته تركت التلبية من أجل التفرغ لماذا؟
للدعاء.
ما هو القصص؟ ما هو الحكايات؟ ما هو المريدات؟ ما تعرفهم؟ ها؟ ما هو شيء من هذا، إنما هو الدعاء. من أمكنه القيام يقوم في أكثر ذلك أو في بعضه، ومن تعذر عليه فلا مانع أن يكون جالس أو حتى مضطجع، يعمر وقته بالدعاء والذكر لأنه خير الدعاء. جيد؟ وهذا اليوم هو خير الأيام، وما يكون فيه من عتقاء الله من النار لا يكون في غيره، ولا يرى الشيطان أضحض ولا أصغر ولا أغيض منه في هذا اليوم، لما يرى من كثرة من يعتقهم الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين من النار، فهذا يغيظ الشيطان. فلتروه من أنفسكم ما يغيظ بالذكر والتوحيد والدعاء. جيد؟ وترك الأمور الأخرى كلها، لأن بعض الناس هي ساعات قليلة ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. صلاة العصر معجلة على كل حال، ولكن المهم ما بعد الزوال يا أخوي إلى غروب الشمس ليس شيء، ساعات قليلة ثمينة لا نظير لها في عمرك، وقد لا تتكرر مرة أخرى، ولا مثل لها مثيل لها، تضيعها في القيل والقال. والله الله يبارك جينا شحال، هذه ما شاء الله حجة 20 راهي على بالك، هذه المرة وقفت هذه رقم 21، إيش فائدة الرياء؟ والحج ينبغي أن يكون كسائر العبادات. الحج النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم قال: حجا لا رياء فيه ولا سمعة، يطلب يدعي ربه يعطيه حجا لا رياء فيه ولا سمعة. بقوا إحنا نضيع وقتنا بالرياء والسمعة والحكايات والقصص وكذا، وهذا واحدين جاءوا ذاك العام واحدين جاءوا عام الأول، ما في حتى فائدة. وقراءة شيات قصائد وشيات ما في فائدة. فائدة في الذكر، فائدة في الذكر، فائدة في تلاوة كتاب الله، فائدة في الدعاء. احنا ما دامنا التلبية قالوا نخليها وقف عنها، ما دامنا الصلاة العصر وعجلت من جابت في الظهر معناها من أجل مهمة كبيرة، ما هو من أجل أنك باش تصيب نفسك تتكي ترقب. معليش تعبت ياسر ديت وقت من الراحة شو، ما في مانع، لكن ما نضيع وقتي في القيل والقال وفي الأشياء الجانبية الثانوية التي ربما ضرها أقرب من نفعها، سأل الله العافية. المهم، فإذا ويقوم إذا أمكن يقوم، أو يقوم في بعضها على الأقل يكون بعضها واقف ومستقبل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاته للظهرين جاء إلى الصخرات التي في أسفل الجبل، ثم وجعل الجبل جبل المسمى جبل الرحمة، جعله بينه وبين القبلة، وبقي قائما يدعو حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس وهو قائم صلى الله عليه وسلم يدعو. إذن حاول قدر المستطاع. الصعود على الجبل ليس شرط وليس مطلوب وليس من سنة الحج ولا شيء، جائز فقط من شاء صعد. النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد، قال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ولم يصعد. خلفاؤه الراشدون لم ينقل عن واحد منهم أنه صعد على الجبل. العامة الآن لما صعد الفوق ما خاطره قام ما يبرد الليلة، هذا فعل العامة جائز على كل حال، لكن ما هو شرط وما هو سنة وما هو مستحب ولا شيء، جائز فقط. جيد؟ فإذا غربت الشمس وتحقق منها من غروبها يلبث بعدها يسير دقيقة دقيقتين 10 5، المهم ما تيسر، ويدفع، يحصل الدفع من عرفة، ويسمى الإفاضة، سماها الله الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشرق، إذن تسمى إفاضة ويسمى الدفع بعد غروب الشمس، ولكن لا تصلي المغرب، تنتظر حتى تصل مزدلفة، وسيأتي الكلام إن شاء الله. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بمزدلفة المغرب
معه والمغرب. يعني مع الإمام. نعم إن أمكن، ولكن اليوم هذا متعذر، كل الناس كله يصلي بالنسبة لمزدلفة صعب، ما يوصل الناس وصول واحد، ما يوصل في وقت واحد، كل من وصل يصلي المغربين يعني العشاءين يعني. نعم،
المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه بالمشعر يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى، ويحرك دابته ببطن محسر، فإذا وصل
عفوا اسمح لي فحين يأتي مزدلفة ينزل فيها ويصلي المغرب والعشاء، وهذا النزول بهذا القدر، نزول في مزدلفة بقدر تأدية فريضتي المغرب والعشاء، وشيء من الراحة يحصل به الركن، يحصل به الواجب، جيد، وما زاد على ذلك فسنة. هذا مذهب مالك رحمة الله عليه، لا يرى وجوب المبيت في مزدلفة، يرى أن النزول في مزدلفة وصلاة المغرب العشاءين فيها واجب، وما زاد سنة. إن أمكنك أن تبيت فيها فحسن، إن تعذر هذا القدر يحصل به الواجب، ولك أن تدفع بعد ذلك. عرفة التي كنا بها قبل، يعني قبل الكلام قبل هذا كنا في عرفة، عرفة فيها واجب وفيها ركن. الوقوف ما بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا واجب، والوقوف جزء من الليل بعد غروب الشمس ركن، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، الواجب والركن. من لم يأتها إلا ليلا حصل الركن وفاته الواجب، ومن لم يأتي من أتاها نهارا وخرج منها قبل غروب الشمس فاته الركن على مذهب مالك، فاته الركن على مذهب مالك. فهمنا؟ وهذا إشكال كبير يعني صعب، ولكن عموما عند الحنابلة وعند بعض أهل العلم، استمع الأذان الآن إن شاء الله. اللهم رب العالمين، تتم الصلاة القائمة نعم. إذا قلنا الوقوف جزءا من الوقوف ما بين الزوال إلى غروب الشمس واجب، والوقوف بعد غروب الشمس ولو لحظة ركن، فمن حصل الأمرين جمع الركن والواجب والحمد لله. من حصل له أحدهما فقط فينظر، إن حصل النهار قبل غروب الشمس خرج ولم يرجع إلى بعد طلوع الفجر فاته الركن على مذهب مالك رحمه الله. إن حصل الليل ولم يكن قد أتى في النهار إنما جاءها ليلا فقط حصل الركن وفاته الواجب. جيد. والركن بذهابه يذهب كل شيء. ولكن الحنابلة وبعض أهل العلم من مذاهب من المذاهب المختلفة تجد من يوافق الحنابلة يرون أن ما أدركه الإنسان هو الركن. أي ساعة من ليل أو نهار وقفت بعرفة فقد أديت الركن وفاتك الواجب. قالوا لا بد من الليل والنهار، ولكن إن أديت النهار وفاتك الليل فاتك الواجب، والذي أديته هو الركن. وإن وقفت بالليل وفاتك النهار أيضا فاتك الواجب وأديت الركن. الذي أدركته يصير ركنا، والذي فاتك يصير واجبا، أيهما كان. وهذا فيه توسيع على الناس، بحيث أن من لم يمكن أن يصل إلى عرفة إلا ليلا أدرك الركن، ومن لم يمكن أن يوصل إلا نهارا وخرج مضطرا قبل غروب الشمس أدرك الركن وفاته الواجب. الواجب أمر سهل، يجبر بدم عليك هدي. جيد. الركن إذا فاتك ذهب كل شيء. فالأمر إن شاء الله يعني الأخذ بهذه الأقوال فيه يعني تيسير على الناس. من جاءك وقال أنا وقفت بعرفة كل النهار حتى كان قبيل غروب الشمس حصل كذا وكذا والسبب الفلاني فخرجت ولم أتمكن من الرجوع إلى عرفة، نقول خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، على كل فاتك الواجب وعليك هدي، وإن شاء الله يرجى أن حجك صحيح، أنك لو قلت له حج باطل أو ممكن قد لا يتأتى له الحج مرة أخرى فيما بقي من عمره، هذا مشكل. وهو أدى كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه لما جاء وقال له يعني جاءه في مزدلفة وقال له أنه أعيا راحلته وكلا كذا وما ترك جبلا ولا حبلا ولا إلا وصعد عليه، وتالآن قال من أدرك صلاتنا هذه أدى معنا صلاة، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد أتم حجه. خلاص ليل أو نهار حديث واضح الأخذ به إن شاء الله فيه تيسير على الناس، والحج هذا لا بد فيه من الأخذ بالتيسير. عبادتان فيهما شيء كبير من المشقة، الصيام والحج. الصيام في الصيف مشقة والحج دائما مشقة، ولكن الله عز وجل لحكمته وهو الحكيم الخبير اللطيف كل واحدة منهما ذكر بعدها ما يدل على التيسير. الصوم لما ذكره قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الحج ذكره في سورة الحج وختمها بقول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلا بد من التماس المخارج، التماس المخارج للناس إذا وقعت الواقعة. واضح. تيسيرا على الناس، لأن الأمر مهول، هذه المئات الآلاف وربما الملايين تجتماع في مكان واحد وذهاب إلى مكان واحد ساعة واحدة وفي وقت أمر صعب جدا تحصل فيها أشياء كبيرة، فلا بد من التماس المخارج والتخفيف والتيسير على الناس إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق.
جيد. قلنا بات في مزدلفة، نام فيها إذا أمكنه ذلك، صلى فيها الصبح، يبقى صلى فيها الصبح، يخرج منها مباشرة بعد الصبح، يتجه مباشرة بعد صلاته ويصليها في أول جزء، أول جزء، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في مثل هذه الساعة إلا في هذا المكان، يعني صلى الفجر في وقت لم يعتد أن يصلي فيه. يعتاد عليه الصلاة والسلام سنته أنه يؤذن عند طلوع الفجر ويمكث قدر 50 آية أو نحو ذلك ثم يصلي الصبح. هنا لا، أذن الفجر صلى مباشرة، يعني في أول جزء من الفجر، ثم توجه إلى المشعر الحرام وهو داخل حدود مزدلفة، يعني مزدلفة المشعر الحرام جمع، هذا شيء واحد فقط، أن منهم من فصل قليلا قال الجزء الذي يلي عرفة هذا يسمى جمع، والذي والجزء الثاني المشعر الحرام وهي كاملة مزدلفة. مهم يتوجه المسجد المسمى المشعر الحرام ويقف عنده مستقبل القبلة يدعو حتى يسفر، حتى تسفر الدنيا، يرى تتضح الرؤية، ثم يتجه منه إلى منى. فإذا جاء منى وفي نهاية منى مما يلي مكة، شوف هي المشاعر كاملة في جهة الشرق، مشاعر كاملة، أقصاها عرفة وهي وحدها التي في الحل، كل المشاعر في الحرم إلا عرفة في الحل، أنت قادم من الشرق متجها غربا إلى مكة، تمر تأتي بمزدلفة، جيد؟ فهذا واجب، واجب هذا اليوم. فإذا رميتها تنحر، وهذا الآن ليس في يدك، ينحر بالنيابة عنك بعد أن دفعت القيمة، تحلق، جيد؟ فإذا حلقت حصل أصغر يحصل هنا، ثم إن تأتى لك تنزل إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى إن لم تكن قد سعيت قبله. إن كنت متمتعا تسعى اليوم قولا واحدا، وإن كنت مفردا أو قارنا هل سعيت قبله أم لا؟ ما سعيت تسعى اليوم الآن بعد الطواف، إن كنت قد سعيت قبله يجزئك وتطوف فقط طواف الإفاضة. أما المتمتع لا بد له من السعي اليوم، لأن سعيه القديم كان للعمرة وسعيه اليوم للحج. هذه أعمال يوم العيد. يوم العيد عندك الرمي وعندك النحر وعندك الحلق وعندك الطواف، ثم أعمال يوم العيد. إلا أن الطواف هذا إن تعذر عليك أن تفعله يوم العيد يمكن أن تتركه إلى الغد، جيد؟ بل ويمكن إلى بعد غد، ويمكن إلى بعد أيام التشريق، إن كان الأفضل أن يكون في اليوم الأول، وإذا لم يتأت فعلى الأقل في أيام التشريق. فإن فاتك ذلك كله ولو في ما بعد أيام التشريق في شهر ذي الحجة كل يمكن أن ترمي فيه، أن تطوف فيه طواف الإفاضة. هذا يعني ملخص، إن شاء الله واضح هذا الكلام. والدعاء قلنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الطواف، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء في عرفة، وثبت عنه الدعاء على الصفا، وثبت عنه الدعاء على المروة، وثبت عنه عند الجمرة بالمشعر الحرام، وثبت عنه عند الجمرة الصغرى والوسطى. هذه سبعة مواضع ثبت فيها الدعاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاحرص على إتيانها، الإتيان بها كما فعل صلى الله عليه وسلم، لأنه حج وقال خذوا عني مناسككم. إذن نتوقف هنا إن شاء الله، الوقت خلاص. تسرد، أسرد هذا، لأن هذا فصلناه، تسرد لفظ النص فقط، أسرد النص. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع، ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات.
توقف قليلا بارك الله فيك. شوف، الرمي يوم العيد يكون ضحا ما بعد صلاة الفجر إلى الزوال أول النهار، هذا هو وقت الرمي يوم العيد، وعندك فقط جمرة الكبرى. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، الرمي يكون في آخر النهار بعد الزوال، هذه هي السنة. يبقى عند العذر وكذا تأخر والتقدم إن شاء الله لا يضر عند العذر. نعم.
يكبر مع كل حصاة ثم الجمرتين، كل ويقف للدعاء بأثر الرمي في الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف، إن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف. فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف.